بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة الخوف، قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث، أعني حديث حذيفة، اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من ضعف الحديث وقال إن هذا الحديث ضعيف ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف أقل من ركعتين، ومنهم من صحح الحديث وقال إن الحديث ثابت وصحيح والضرورة لها أحكام، فصلاة الخوف صلاة ضرورة والضرورة لها أحكام، وهذا القول أصح، فالحديث ثابت ويعمل به، ولكن في حال شدة الخوف، يعني إذا لم يتمكنوا من أن يصلي بكل طائفة ركعتين ركعتين فإنه يصلي بكل طائفة ركعة، وعلى فتكون صلاة الإمام ركعتين وصلاة كل طائفة ركعة بلا قضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف.
نعم، هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وهذا الحديث، يعني حديث ابن عمر، هو حديث ضعيف من حيث السند، وشاذ ومنكر من حيث المتن، وذلك لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف ركعة في كل حال، بل تقدم في الأحاديث السابقة أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف على وجوه متنوعة ولم يكن يصليها ركعة على كل حال. فهذا الحديث هو شاذ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف ركعتين، بل صلى أربعا، وعليه فلا عبرة بهذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعنه رضي الله عنهما مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
نعم، يقول: وعنه مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو. والمراد ليس في صلاة الخوف سهو، أن ليس المراد أنه لا أن الإنسان لا يسهو فيها، ولكن المراد أن سجود السهو ليس بلازم، بمعنى أن الإنسان إذا حصل منه في صلاة الخوف ما يوجب سجود السهو إما من زيادة أو نقص أو شك، فإن سجود السهو لا يكون واجبا ولا يكون لازما، لكن الحديث كما ذكر المؤلف ضعيف، والأدلة الشرعية تدل على وجوب سجود السهو عند وجود سببه. وأسباب سجود السهو إما زيادة وإما نقص وإما شك، وعلى هذا فصلاة الخوف كغيرها من الصلوات إذا حصل فيها موجب لسجود السهو إما أن يزيد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا أو أن يترك واجبا أو أن يكون عنده شك، فإنه يشرع أن يسجد للسهو كغيرها. هذه الأحاديث المتعلقة بصلاة الخوف، والمؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب 5 صفات أو 6 صفات، وهناك صفات أخرى أوصلها بعضهم إلى 18 صفة أو وجها، وقال كل ما ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به. وبقي مسألتان تتعلقان بصلاة الخوف. المسألة الأولى، إذا اشتد الخوف، إذا حصل شدة في الخوف وانشغلوا انشغالا تاما بحيث يستنفذ هذا الانشغال يستنفذ قواهم العقلية والجسدية، فماذا يصنعون؟ هل يصلون بالإيماء أو يؤخرون الصلاة أم ماذا؟ الجواب، إذا حصل خوف شديد بحيث يستنفذ من الإنسان القدرة العقلية والجسدية بحيث لا يتمكن من فعل الصلاة على وجهها، فحينئذ يصلي ولو بالإيماء. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: وإلا فأومئ. فإن قدر أنه لا يتمكن من الصلاة ولو إيماء بحيث أن عقله وقلبه مشغل لا يدرك ما يعقل وما يقول في صلاته، فحينئذ يؤخر الصلاة حتى يزول عنه هذا السبب. وعلى هذا يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق إلى غروب الشمس، فإن هذا التأخير إنما كان منه عليه الصلاة والسلام لأنه ومن معه قد انشغلت عقولهم وانشغلت قلوبهم وأجسادهم بالقتال، كما قال الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فحينئذ يؤخر الصلاة. فإن قدر أن القتال كان مستمرا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي أن يذكر الله بأن يقول: الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قالوا: لأن المقصود بالصلاة هو ذكر الله، فبأي ذكر جاء به فإن ذلك يجزئ. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن الصلاة مراتبها بالنسبة للخوف: المرتبة الأولى أن يصليها صلاة أمن، فإن لم يمكن صلى صلاة خوف، فإن لم يمكن صلى ولو بالإيماء، فإن لم يمكن فإنه يؤخر. هذه المراتب التي تتعلق بصلاة الخوف. المسألة الثانية، هل تصلى صلاة الخوف في الحضر؟ بمعنى أنه لو حصل خوف ورعب في الحضر فهل تصلى صلاة الخوف؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الخوف لا تصلى إلا في السفر ولا يجوز أن تصلى في الحضر. قالوا: لأن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. فقالوا: إن الله عز وجل ذكر صلاة الخوف في السفر، فيتقيد بما جاء بالنص. والقول الثاني أن صلاة الخوف تصلى في الحضر، لأن العلة من مشروعية صلاة الخوف هو الخوف وليس السفر، فمناط الحكم هو الخوف وليس مناط الحكم هو السفر. فإذا حصل ما يوجب الخوف في الحضر فإن صلاة الخوف تكون مشروعة، وهذا القول أرجح وأصح، وهو أن صلاة الخوف مشروعة في الحضر كما أنها تشرع في السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب صلاة العيدين. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي.
قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه وإلى زمنه ووقته، أي الصلاة التي تفعل في العيدين أو الصلاة التي سببها العيدان. والعيدان تثنية عيد، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر. والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد النحر. فعيد الفطر هو أول يوم من شوال، وعيد النحر هو العاشر من شهر ذي الحجة. وكل منهما، أعني من عيد الفطر وعيد النحر، كل منهما مرتبط بعبادة جليلة وعبادة عظيمة. فعيد الفطر مرتبط بصيام رمضان، وعيد النحر مرتبط بالحج والتقرب إلى الله بذبح القربان. فالأول له مرتبط بصيام رمضان، ولهذا يقال عيد الفطر من رمضان. والثاني مرتبط بالحج إلى بيت الله الحرام والتقرب إلى الله عز وجل بذبح القربان. والأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر وعيد النحر وعيد الأسبوع وهو الجمعة. وليس في الإسلام عيد سواها، ليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة: عيد الفطر وعيد النحر وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. الفطر يعني أن الفطر حاصل، عيد الفطر يوم يفطر الناس، والمراد بالناس هنا المسلمون، والمراد بهم أيضا من على عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا عبرة بأهل البدع الذين يخالفون أهل السنة والجماعة في التقدم أو التأخر عن عيد المسلمين. إذن الناس عام أريد به الخاص، فيخرج بذلك الكفار فلا عبرة بأعيادهم، ويخرج بذلك أيضا أهل البدع فلا عبرة بأعيادهم ومخالفتهم للمسلمين. قال: والأضحى يعني وعيد الأضحى يوم يضحي الناس. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا سهولة الشريعة الإسلامية، وأنها لم تكلف الناس. فلو فرض أن الناس أخطأوا فصار عيد الفطر بحسب اعتقادهم يوم الاثنين مثلا، وهو في حكم الله يوم الأحد أو يوم الثلاثاء، فالفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرص الشارع على اجتماع كلمة المسلمين وعلى اتحادهم وعدم تفرقهم، لقوله: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يشرع الوقوف بعرفة مرتين، خلافا لما يفعله بعض أهل البدع من كونه يقف بعرفة مرتين، يقف مثلا في الثامن والتاسع أو في التاسع والعاشر من باب الاحتياط، وهذا بدعة باتفاق علماء المسلمين. فما دام أن أهل الإسلام حكموا أن هذا اليوم هو يوم النحر فإنه يكون يوم النحر، وإذا حكموا أنه يوم الفطر فإنه يكون يوم الفطر، ولو كان ذلك في علم الله قد تقدم أو تأخر. نعم. وفيه أيضا الدليل على أن الفرد الشخص الفرد يجب أن يتبع الجماعة، حتى لو قدر أنه خالف الناس بالرؤية أو باعتقاده فإنه يجب عليه أن يتبع جماعة المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة رضي الله عنهم أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح.
نعم. يقول: وعن أبي عمير بن أنس، وعن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمومة له من الصحابة أن ركبا، الركب جمع راكب، وهم الراكبون على الرواحل والإبل خاصة، قال أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، رأوا الهلال بالأمس يعني هلال شوال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، لأنهم إذا كانوا قد رأوا الهلال البارحة فمعنى هذا أن هذا اليوم يوم عيد، وإذا أصبحوا يعني من الغد أن يغدوا إلى مصلاهم، أن يغدوا، والغدو هو الذهاب في أول النهار إلى مصلاهم يعني إلى مصلى العيد. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا وجوب إكمال الشهر إذا غم الهلال، وجوب إكمال الشهر وإتمامه إذا غم الهلال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهكذا يقال أيضا بالنسبة لرمضان، فإذا قدر أن الناس تراءوا الهلال ليلة 30 فلم يروه فإنه يجب عليهم أن يتموا الشهر، إن كان قبل رمضان أتموا شعبان 30 يوما، وإن كان في رمضان أتموا رمضان 30 يوما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن العبرة برؤية الهلال لا بالحساب، فلو قدر أن أهل الحساب قالوا لن يرى الهلال ثم رؤي، أو العكس قالوا سوف يرى الهلال ولكننا لم نرى الهلال، فإن العبرة برؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الناس مؤتمنون على دينهم، أن الناس مؤتمنون على دينهم، ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة هؤلاء الركب ولم يسألهم، ولهذا قال أهل العلم: إن الإنسان مؤتمن على دينه، ولا سيما في العبادات التي بينه وبين الله عز وجل. فمثلا لو قدر أن شخصا، أنك رأيت شخصا فقلت له: هل صليت؟ قال: نعم. لا يجوز أن تستحلفه وأن تقول: احلف أنك صليت. أو في رمضان رأيت شخصا قلت له: هل أنت صائم؟ قال: نعم. لا يجوز أن تقول له: احلف أنك صائم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إنه لا يستحلف في العبادات، لا يجوز الاستحلاف في العبادات، وإنما يستحلف الإنسان في حقوق الآدميين، يعني الدعاوى التي تكون بين الآدميين هي التي يستحلف فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا ينبغي للقاضي أو الحاكم أن يعنت الشاهد أو أن ينتهره، لا ينبغي أن يعنت الشاهد أو ينتهره، بحيث يقول: كيف رأيت الهلال؟ أين رأيت الهلال؟ وما صفة رؤيتك للهلال؟ وما أشبه ذلك. بل متى شهد رجل يوثق بخبره لأمانته وقوة بصره فإن الواجب أن يؤخذ بقوله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد فوات الوقت، أو لم يتمكن أو لم يتمكن من إخبار الناس بذلك، فإنها تصلى من الغد. فلو فرض أن الناس أخبروا قبيل الظهر أن اليوم يوم عيد، فحينئذ يأمرهم الإمام أو نائبه أن يغدوا إلى المصلى من الغد، فتصلى العيد في نظير وقتها. وبهذه المناسبة نقول إن الصلوات من حيث القضاء، إن الصلوات إذا فاتت من حيث القضاء على أقسام أربعة. القسم الأول ما يقضى على صفته متى زال العذر، وهي الصلوات الخمس. فمتى نسي الإنسان صلاة أو فاتته صلاة ثم ذكر، فإنه يقضيها على صفتها متى زال عذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. القسم الثاني ما يقضى بدله على غير صفته، إذا فات ما يقضى بدله على غير صفته، وهو صلاة الجمعة والوتر. فإذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة فإنه يقضيها ظهرا، يعني على غير الصفة، لا يصليها ركعتين وإنما يصليها أربعا. كذلك أيضا الوتر، إذا فات الإنسان الوتر فإنه يصليه من النهار شفعا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، لأنه كان يصلي 11 ركعة، فإذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. فمن عادته أن يوتر بثلاث وفاته الوتر يصلي من النهار 4 بسلامين، ومن عادته أن يوتر بواحدة يصلي من النهار 2، ومن عادته أن يوتر بخمس يصلي من النهار 6 بتسليم، يعني مثنى مثنى وهكذا. القسم الثالث من أقسام الصلوات من حيث القضاء ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد، ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد، وهي صلاة العيد. فإذا قدر أن الناس لم يعلموا بالعيد إلا بعد خروج الوقت، أو كان في الوقت ولكن يصعب جمع الناس وإخبارهم، فإن العيد تصلى من الغد في نظير وقتها. والقسم الرابع من أقسام الصلوات من حيث القضاء ما لا يقضى، وهي كل صلاة لها سبب إذا زال السبب. فكل صلاة شرعت لسبب وزال السبب فإنها لا تقضى، كصلاة الكسوف مثلا. فلو فرض أنه حصل كسوف أو خسوف ولم يعلم الإنسان بالكسوف أو الخسوف إلا بعد التجلي، فلا يشرع أن يقضيها، لأن هذه الصلاة شرعت لأجل الكسوف أو الخسوف وقد زال. كذلك أيضا تحية المسجد، لو أن إنسانا دخل المسجد وجلس وطال الزمن فلا يشرع له أن يقوم ويصلي تحية المسجد. ومثل ذلك يقال أيضا في سنة الوضوء، فكل صلاة شرعت لسبب ثم زال السبب فإنها لا تقضى. وفي هذا الحديث دليل أيضا على وجوب صلاة العيد، وجوب صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، والأصل في الأمر الوجوب. وصلاة العيد واجبة على القول الراجح، بل هي فرض عين، لأنه في حديث أم عطية رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق، جمع عاتق وهي الأنثى التي ناهزت أو قاربت البلوغ، وذوات والحيض يعني من أصابها الحيض، وذوات الخدور جمع خدر وهي المرأة التي ليس من عادتها أن تبرز وأن تخرج، إذا كان أمر هؤلاء النساء بالخروج وهن في الأصل ممن لا تجب عليهن الجمع والجماعات، فلا أن يجب الحضور على من يجب عليه الجمع والجماعات من باب أولى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية التبكير بصلاة العيد لقوله وأن يغدو، والغدو هو الذهاب في أول النهار. وفيه أيضا دليل على أن المشروع أن تكون صلاة العيد في المصلى، يعني في مصلى العيد، لا أن تصلى في المساجد، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء كان يصليها عليه الصلاة والسلام في المصلى، يعني في مصلى العيد، فليس من السنة أن تصلى في المساجد إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. واستثنى أهل العلم رحمهم الله من سنية الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، استثنوا من ذلك مكة شرفها الله، فمكة تصلى صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، يعني صلاة عيد الفطر وعيد النحر وصلاة الاستسقاء تصلى في المسجد الحرام. هكذا كان عمل الصحابة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، والمسلمون يصلون صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء في المسجد الحرام في نفس المسجد. واختلف العلماء في العلة، يعني لماذا استثني المسجد الحرام من ذلك، فقال بعض العلماء السبب في ذلك لأجل مشاهدة الكعبة، والنظر إلى الكعبة عبادة، ولكن هذا القول ضعيف، لأن النظر إلى الكعبة ليس عبادة، والحديث الوارد النظر إلى الكعبة عبادة حديث ضعيف. ومنهم من قال لأجل تحصيل المضاعفة، يعني لأجل مضاعفة الصلاة في البقعة، وهذا أيضا ضعيف، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مما تضاعف فيه الصلاة ومع ذلك لم يصلي في المسجد. وقيل إن السبب في ذلك أن مكة شرفها الله ضيقة الأطراف، وليس هناك مكان قريب يتسع للناس بحيث يكون مصلى لهم، فلذلك كانوا يصلونها في المسجد الحرام. فمكة شرفها الله من طبيعتها أنها جبال وعرة، وليس هناك مكان بالقرب من المسجد الحرام يتمكن الناس من الصلاة فيه، فلذلك عجلوا عن الخروج بعيدا دفعا للمشقة إلى أن يصلوا في المسجد الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن إفرادا.
نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر. كان تقدم لنا أنها ترد في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، بحيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمان، كما قال الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما خبيرا، إلى غير ذلك من الآيات. فليس المعنى كان الله غفورا رحيما فيما مضى، بل لا يزال، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى غفورا رحيما عليما حكيما، وهو على كل شيء قدير. الوجه الثاني أن تكون من أوجه كان أن تدل على الاستمرار دائما، ومن ذلك قول الصحابة رضي الله عنهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر، يعني على سبيل الدوام، لأن تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة. والوجه الثالث أن تدل على الاستمرار غالبا، ولا ينافي أن يخالف ذلك. ومثاله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة بسبح والغاشية، مع حديث آخر: كان يقرأ يوم الجمعة الجمعة والمنافقين. فيحمل على أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة. قال: كان لا يغدو. الغدو هو الذهاب في أول النهار يوم الفطر حتى يأكل تمرات. تمرات جمع تمرة، وهذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، يعني أنه يأكل ثلاثة تمرات فصاعدا. يقول: أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا، وفي لفظ: ويأكلهن وترا. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، مشروعية صلاة العيد لخروج النبي صلى الله عليه وسلم لها، وفيه أيضا دليل على أن المشروع في صلاة العيد أن تكون في المصلى، لقوله: كان لا يغدو، وسبق أنه أمرهم أن يغدو إلى المصلى. وفيه أيضا دليل على مشروعية الأكل قبل الخروج لصلاة العيد، أن يأكل قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم العيد، أعني عيد الفطر، حتى يأكل تمرات. والحكمة من ذلك تحقيق الفطر في هذا اليوم، فهذا اليوم، أعني يوم الأول من شوال، عيد الفطر، فلأجل أن يحقق عليه الصلاة والسلام أنه يوم فطر، وليفرق بينه وبين رمضان، كان عليه الصلاة والسلام يأكل هذه التمرات. وفيه أيضا دليل على أن المشروع أن يأكل تمرات لا أي أكل، فالمشروع أن يأكل تمرات، فلا يأكل مثلا خبزا أو غير ذلك، بل السنة أن يأكل تمرات. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم التمر دون غيره، لأنه هو الأيسر وجودا في زمنه، ولأن البدن ينتفع به سريعا، البدن ينتفع بالتمر سريعا. وفيه أيضا دليل على أنه لا بد من أن يأكل ثلاث تمرات فأكثر، فلا يجزئ لو أكل تمرة أو تمرتين، لقوله: تمرات جمع، وأقل الجمع ثلاثا. ويستفاد منه أيضا أنه يستحب أن يأكل هذه التمرات وترا، يعني يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشر إلى آخره، فيأكلهن وترا، لقوله: ويأكلهن أفرادا، وفي لفظ: وترا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فائدة، أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإيتار في الأكل والشرب، لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر في أكله وشربه، فكون بعض الناس مثلا إذا أكل تمرا أكله وترا، أو أكل أو شرب ماء أن يشرب وترا إلى غير ذلك، كل ذلك ليس له أصل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ووجه ذلك أن أنسا رضي الله عنه قال: كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. ولو كان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يوتر في أكله لم يحتج أنس إلى أن يخصص، لم يحتج أنس إلى أن ينص على أنه يأكلهن وترا، ولكان يقول: كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويكون معروفا من هديه أنه يوتر عليه الصلاة والسلام. فالتنصيص هنا التنصيص يدل على التخصيص، فكون بعض الناس يتعبد لله إذا أكل تمرا أن يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، كذلك إذا شرب قهوة أو شرب شاي يشرب ثلاثة أكواب أو خمسة أو ما أشبه ذلك، كل ذلك ليس له أصل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن أنس رضي الله عنه احترز وقال: يأكلهن وترا. ولو كانت عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يوتر في أكله وشربه لما احتاج أنس إلى التخصيص. مثل ذلك أيضا بعض الناس إذا أراد أن يطيب شخصا تجد أنه يطيبه ثلاثا، أيضا هذا ليس له أصل. فالتعبد لله عز وجل إنما يكون بما شرع وما ورد. العبادة عبادة متلقات من الشرع، كون الإنسان يأكل ثلاثا على سبيل العادة لا تعبدا هذا لا شيء فيه، لكن كونه يتقصد أن يتقرب إلى الله بالثلاث أو بالخمس أو بالشرب ثلاثا أو خمسا، هذا ليس له أصل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لم يرد الشرع بها، فإذا تقرب إلى الله بعبادة لم يرد الشرع بها فإنه حينئذ يكون مبتدعا. ولذلك تقدم لنا ضابط البدعة أنها كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. فكل قول تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهذا بدعة. فلو أن إنسانا مثلا صار يتقرب إلى الله بقراءة الفاتحة 10 مرات نقول هذا بدعة. ولو تقرب إلى الله أيضا بالأكل بعدد معين إما وترا أو غير ذلك نقول هذا أيضا بدعة، لأنك تتقرب إلى الله بما ليس من شرعه. وقد قال الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال بل قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. نعم. لا، التنفس غير، كان إذا شرب تنفس ثلاثا، فرق بين أنك تشرب 3 أكواب وبينك تشرب كوب واحد وتتنفس. أي النبي عليه كان إذا تنفس يتنفس في الإناء ثلاثا، هذا ليس معنى أنك تشرب الشرب ثلاثا أنك تشرب 3 أكواب. يعني إذا وقفت عند الترمس تشرب 3 أكواب، إذا صب لك أحد قهوة مرتين تقول زد ثالثا، إذا أكلت مثلا خبزة خبزتين تزيد ثالثة، واضح؟ تشتري سندوتشة تقول زد ثالثة سندوتشة ثالثة، أيضا هذا ليس. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل تصلى راتبة الظهر القبلية يوم الجمعة؟
صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيها شيئا، بل قال عليه الصلاة والسلام: وصلى ما قدر الله له. من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة وصلى ما قدر الله له ثم أنصت إلى الإمام غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. ولم يعين الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك شيئا. وأما بعد الجمعة فاختلف العلماء، منهم من قال إنه يصلي 4، ومنهم من قال يصلي 2، ومنهم من قال إن صلى في بيته صلى 2، وإن صلى في المسجد صلى 4، ومنهم من قال يصلي 6، وأرجح الأقوال أنه يصلي 4 على كل حال، يعني سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل عن الهيئة الفاضلة في أداء السنن أو النوافل، هل يصليها قائما أو قاعدا؟
لا، السنن القيام في الفريضة ركن من أركانها لا تصح إلا به. وأما صلاة النافلة فالأفضل والأكمل أجرا أن يصليها قائما، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فإن صلى قاعدا في النافلة نظرنا، فإن كان ذلك لغير عذر شرعي، يعني صلى قاعدا مع قدرته على القيام، فله نصف أجر القائم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وإن كانت صلاته قاعدا لعذر شرعي، بمعنى أنه عاجز أو مريض، فله الأجر كاملا، يعني له مثل أجر القائم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: كيف تصلى صلاة المغرب عند اشتداد الخوف؟
نعم، صلاة المغرب عند اشتداد الخوف أن الإمام يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة وجهها العدو، فيصلي بالذين معه 2، ثم إذا قام إلى الثالثة تذهب الطائفة الأولى، ثم يصلي بالبقية 2 فيصلي بالأولى 2 وبالثانية 1. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: عندما أذهب إلى بعض الناس لكي أطلب منهم الرقية يقولون لي ارق على نفسك، ويستدلون بحديث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فنرجو التوضيح. يقول:
نعم، كون الإنسان يرقي نفسه أفضل، كون الإنسان يرقي نفسه أفضل، أولا لأنه لا أحد أخلص لك من نفسك، فأنت إذا رقيت نفسك سوف ترقي وتقرأ بإخلاص. وثانيا أيضا أن الإنسان إذا رقى نفسه فإنه لا يخرج من 70,000 الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته إنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر منهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم. فكون الإنسان يرقي نفسه أفضل. أما لو طلب أحد أن يرقيك من غير طلب فإن هذا لا يخرجك من 70. ففرق بين أن تطلب وبين أن يطلب منك أن ترقى. فلو أن شخصا جاء إلى آخر وقال: سوف أرقيك، فوافق، فهذا لا يخرجه من 70، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: ما صحة حديث إن الله وتر يحب الوتر في كل شيء؟
نعم، أحسنت. هذا اعتراض أو قد إيراد على ما ذكرنا سابقا من أنه لا يسن الإيتار في الأكل والشرب إلا ما ورد به النص وهو الذهاب يوم العيد. الحديث يعني ما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر؟ الجواب إن الله وتر يعني فرد، وما من إله إلا إله واحد لا إله إلا هو. يحب الوتر يعني في شرعه وقدره، يحب الوتر في شرعه وقدره. فخلق الله عز وجل السماوات سبعا، هذا في القدر، وجعل الأراضين سبعا أيضا، هذا في القدر. كذلك أيضا في شرعه يحب الوتر، فجعل الطواف بالبيت سبعا، وجعل السعي بين الصفا والمروة سبعا، وجعل رمي الجمال سبعا، إلى غير ذلك مما يدل على أنه سبحانه وتعالى يحب الوتر، يعني فيما خلق وفيما شرع. فخلق الله إذا تأملت وجدت أنه على وتر. كذلك أيضا شرع الله عز وجل إذا وجدت تأملت وجدت أنه على وتر. وليس معنى ذلك أن الإنسان يتقصد الإيتار في غير ما ورد. نعم، انتهت الأسئلة. طيب، نقتصر على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.